الحمد لله بدد العلم ظلمات الجهل الحالكة. أحمده سبحانه جعل العلم طريقا إلى العزة والسعادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى وبحر العلوم الزاخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، إن أشرف ما تنافس فيه المتنافسون وأفضل ما بذلت فيه الجهود طلب العلم، فهو الروح يمد الجسم بالحيوية، وهو النور والضاء يبدد ظلمات الجهل ويهدي إلى السبيل، كما قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى في الإشادة بالعلماء وتفضيلهم على من سواهم: هل يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. والعلم النافع يا عباد الله يشمل علوم الدين والدنيا معا، إذ أن في علوم الدنيا التي اقتضت حكمة الله عمارتها ما يكون في الأخذ بطرف منه رفع مستوى الأمة، حيث يجوب أفرادها آفاق من المعرفة أصبحت من الضروريات وما تتطلبه الحياة. فكما تحتاج الأمة إلى الوعاظ والقضاة والحسبة، تتطلب الطبيب الحاذق والمهندس البارع والباحث في طبقات الأرض وغيرهم. غير أن ما ورد في القرآن والسنة من فضل العلم إنما يعني العلم الشرعي الذي يرسم طريق السعادة في حياة الخلود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما ما يحز في نفس كل مسلم غيور على دينه انصراف الأكثرين عن هذا العلم الشرعي الذي به حياة القلوب، والذي يترتب عليه معرفة الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام، بالإضافة إلى أثر في التهذيب النفسي والسمو الروحي، وما ذاك إلى النظرة المادية التي طغت على النفوس والحرص على تأمين المستقبل بزعمهم. وكان نتيجة ذلك انصراف الأكثرين عن علوم الدين، حتى أضحى البلد في أزمة من العلماء العاملين، وفي أزمة من المعلمين الواعين والوعاظ والمرشدين المثقفين والقضاة اللامعين. وسوف يأتي اليوم لتلحق فيه البقية الباقية من العلماء بربهم، ثم تكون المأساة المروعة. وما أخبر به صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنها مأساة مخيفة ومشكلة تتطلب المبادرة بالحلول العاجلة. فرأس ما المسلم دينه، ولا طريق إلى التعرف إليه إلا بمعرفة الدين والتمرس فيه، ولا حياة لأمة ولا سعادة أو فلاح إلا إذا عنيت برأس مالها فنمت وحافظت عليه وطلبت أن يكون في طليعة ما يعني به من أمور الإصلاح. فيا عباد الله، تأملوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فيا لسعات من أخذ به ففاز بالربح العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صاحب النهج القويم والخلق العظيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، إن في دنيا المدارس مدرسة أخرجت إلى الدنيا طرازا من المتعلمين ينشرون العلم والمعرفة ويهدون بهداية الله إلى السبيل السوي. إنها يا عباد الله المدرسة الأولى التي كانت حصنا للدين في مبدأ نشأته، مدرسة النبوة في دار الأرقم تشع بنور النبوة ويعمر بقلوب أهل الإيمان. وكانت المدرسة الثانية في مسجد المدينة، ولم تكن المدرستان وحدهما وقفا على إشاعة العلم والمعرفة، بل أصبح في كل بيت مدرسة يأخذ الرجل على عاتقه تعليم أهله ومن يقع تحت مسؤوليته، يعلمهم ما يبلغه من الدين عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويأخذهم بتطبيقه، كما وصفت هذا الواقع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت لما نزلت في سورة النور وليضربن بخمرهن على جوبهن انقلب رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم، يتل الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل قرابة، فما فيهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاحتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله، أي أنهن طبقن العلم بالعمل. وفي قصة غامدية التي أصرت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطهرها بالحد، أكبر برهان على تأثير النفوس بالدين. وفي قصة تحريم الخمر أيضا، حيث كانت الكؤوس مترعة في أيدي البعض، فدخل عليهم من أخبرهم بتحريم الخمر وقرأ الآية الكريمة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. فأراقوا الكؤوس في الحال وقالوا بلسان واحد: انتهينا ربنا انتهينا. هكذا كانت مدارسهم، وهكذا كان أثر الطيب لتطبيق العلم والتربية الصالحة المصلحة الهادفة الراشدة. أما نحن للأسف فالعكس من ذلك، فالبعض يتعلم العلم للدنيا فقط وينسون وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تعلم العلم للدنيا. وكانت النتيجة أن التعليم أصبح سلبي الأثر في النفوس، لأن التعليم ليس لله، أصبح رصيد الشباب في العلم هو عن الكرة. وما أدراك ما الكرة؟ نحن لا نحرم لعب الكرة، ولكننا نقول الكرة وسيلة لغاية، وسيلة لتقوية الأجسام على طاعة الله. أما أن تكون غاية لذاتها فلا وألف لا. نحن ننكر على الذين يضيعون الصلاة في سبيل الكرة، نحن ننكر على الذين أصبح همهم وحديثهم الكرة، والأمة الإسلامية يقتل أفرادها في كل مكان، ونحن شغلنا الشاغل الكرة. ولكن لا غرابة، فهذا كارل ماركس مؤسس شيوعية يقول: أشغل المسلمين عن الله بشيئين هما الكرة والمسرح. والمسرح يا عباد الله هو المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات، والاستماع والنظر إلى هؤلاء لا يجوز بموجب فتوى ابن باز رحمه الله، لأن المسرحيات مبنية على الكذب. وفعلا أشغلوهم فانقادوا انقياد الشاة للذئب لضحالة تفكيرهم وسخافة عقولهم وتردي أفكارهم، وكل ذلك يعود إلى ضعف الثقافة الإسلامية لديهم. فاتقوا الله يا عباد الله وعودوا إلى رشدكم، واحزموا الأمر واصلوا الحاضرة بالماضي لتبلغوا أرفع مدارج العزة في العاجلة وخير منازل المقربين في العقبة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وما نعلم، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله على نبينا محمد.